الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الذين الطاهرين المعصومين وعلى أبدالهم أجمعين. السلام عليكم. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى رواية عمر بن حنبل التي ظاهرها الناس و نو به شفی دلالت را و قد تذکر شواهد فی عدم صحت النص و لابد ان یکون الامر و هی الولایه بالانتخاب و به رأی الامه ان صحت تعبیر. و لذا تذکر هناک ادل علل انتخاب فی قبال النص و شواهد و روایات على مسألة الانتخاب. من جملة الروايات المباركة بل والروايات ما دل على أنه يكون أمور المسلمين بنحو شورى بينهم. أما من الروايات قرأنا في البحث الماضي رواية لأبي هريرة إذا كانوا أمراءكم أغنياءكم أبي صنحاءكم و کان امرو کم شورا بینکم و عجب نوع روای سندن و دلالتن. و اما بلحاظ الآیات و هی الاساس فهناك آیتون فی صورت شورا و بها سمیت سور به شورا فقط تسمى به صورت حامیم این سین قاف اعتبار اول آیت. فی هذه الآیه یظهر منها ان الله سبحانه و تعالی امر به ان یکون الامر بین المسلمین به نحو شورا. فالاستدلال به هذه الآية المباركه اولا مبنیتون على ان الآية ولو كان بسیاق الجمله الاسمیه، لان الآية ها کده و امرهم شورا بینهم، تعبیر الجمله الاسمیه، ولكن المراد بها الامر بالشورا و الحظ عليه و دعوت المسلمین الى شورا. و ظاهر الجمله الاسمیه الاخبار، لكن المراد بها هنا جدا الانشاء، یعنی یجب ان یکون الامر بشورا. هذا اولا. النکته الثانیه فی ان امر الاجتماع والولایه والحکومه يدخل تحت عنوان امرهم شورا بینهم. فالحکومه من مصادیق الامر، یعنی اطلاق الآیت المبارکه یشمل الحکومت ایضا، یعنی کل امر من امور المسلمین یجب ان یکون به نحو شورا بینهم الا ما خرج به دلیل. مثلا تعیین و عدد صلوات، مثلا وجوب و صلات، وجوب و زکات، نصاب و زکات، هذا لیس شورا، المؤمنین یتفقون فی ما بینهم لیس فی شورا. و غیر ذلك کل امر ما بین امور ما بینهم بین المسلمین يجب ان يكون بنحو شورا. مثلا دفع الزكاه، اتفق المسلم ان يدفع الزكاه في مشروع معين لا يدخل في الاصناف الثمانيه في الايه المباركه، لا يدخل، لان هذا مما عينه الله سبحانه وتعالى. كل امر لم يعينه الله سبحانه وتعالى يرجع الى شورا. ومن جمله الامور الولايه والخلافه واداره المجتمع، لم يذكر فيه شيء معين فلا إطلاق الآية المباركة. طبعا قد يناقش في هذا الاستدلال خصوصا في الأمر الثاني، وأن كلمة أمرهم شورى أمرهم محل إشكال سلام عليكم. أما على مبنى الإمامية الناس والناس وأن الله كما عين الأنبياء عين الأوصياء، الأمر واضح جدا ان امرهم لا يشمل الولايه والحكومه. و اما على غير امامیه، یعنی شواهد القران هم لا تؤيد ذلك، معقد ان و ان مبنى الاماميه، بلحاظ ان المستفاد من ظاهر الايه المباركه قال لا ينال احدي الظالمين مع ان ابراهيم نبي و خليل الله وصل الى مقام الخله، سأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل الامامه في ذريته، فالله سبحانه وتعالى قال لا ينال احد فإبراهيم ليس له من الأمر شيء بشورى الأمة مثلا اجتماع الأمة جملة من الناس وخصوصا إذا آمنا بالأكثرية المطلقة مثلا 35% من الأمة اختاروا شخصا الباقي مثلا 32-30% كلا نسب أقل فنقول هذا الشخص هو الذي يكون مرشحا لقيادة الأمة
ظالم
نباشه. خب. منافقی با شورا نداره. عهدی داره آخه. عهدی چه جوری رو کنه؟ علی اولا المشکل فی هذه القضیه مع قطع النظر عن مبنى الاماميه يا اكل كلامه فيه. خلاف ظاهر الآية المباركة. يعني بعبارة أخرى القرآن يفسر بعضه بعضا على ما هو المشهور. فلما يقول أمرهم شورى بينهم من جهة ويقول لا ينال أحد الظالمين يعني أمرهم غير أحد الله الجانب بين الآيتين هكذا راح يكون فأمور المسلمين شورى بينهم إلا ما كان من أحد الله كذلك جعلناك إماما للناس قال من ذريتي قال لا ينال فإذا ضممنا الآية إلى آية أخرى مجموع الجانب بين الآيتين أن الإمام ليس من أمرهم لا ينال أحد الظالمين يعني الأحد الإلهي الإمام لا تنال الظالمين وحتى إبراهيم لما دعا لم يستجب دعاه باعتبار أنه ما ممكن قبول دعاء خلاف الإرادة الإلهية الإرادة الإلهية تعلقت بأن تكون الإمامة في جهة معينة حتى مثل إبراهيم الخليل ليس له أن يغيره ثم في نفس القرآن أمرهم شورى بينهم يعني أمرهم كل أمور المسلمين شورى بينهم إلا أحد الله أحد الله ليس شورى بينهم يعني الإمام ليس شورى بينهم أمور اجتماعي خياباني بسازن قوانيني فلان هذه نور چيزة نه حالا اين غير از اينكه امام أمور ديگه که در مسائلشون هست مثلا أمور جزئي اجتماعي فالإمامة تكون من الله وليست من مصادیق أمرهم شورى بينهم الإنصاف إذا لاحظنا إلى الآية المباركة وما جاء في بعض كلمات المعاصرين من أنه لا منافاة بين أن يكون الأحد من الله وفي نفس الوقت لشورى الأمة لأن الأمة مثلا تمثل الجانب الإلهي أيضا إنصافا لا يمكن الموافقة عليه ظاهر الآية المباركة أن أحد الله منحصر في من اختاره الله سبحانه وتعالى ولا مجال لعنوان أمرهم شورى بينهم انصافا بعيد جدا في غاية البعد وأما ما جاء في بعض الكلمات الآن متعارفون من أن الولاية بالناس وإن كان مبنى الشيعة في طول التاريخ لكن يرجع إلى الشورى عند فقد الناس مثلا عند غيبة الإمام فالنصو فيما إذا كان الإمام مبسوط اليد و اما اذا لم يكن مبسوط اليد فيرجع الى شورى هذا تصور ضعيف انصافا صدر من بعض الاشخاص احياء و اموات انصافا بعيد اولا الآية المباركة اذا كانت شاملة للإمام والقيادة والحكومة خب لا فرق فيه بين ان يكون الإمام مبسوط اليد و غير مبسوط اليد الآية لابد من انتهاء الامر الى شورى خب لا فرق فيه اي فرق في ذلك لان الإمام اذا كان مبسوط اليد كما في زمان الإمام الصادق الإمام الصادق أولى بتطبيق القرآن من غيره إذا فرضنا أن القرآن ينص على أن أمور المسلمين ومنها الولاية ومنها الخلافة لابد أن تكون بنحو الشورى كيف يمكن الإمام المبسوط اليد يخالف ذلك فهذا التصور بأن الناس إذا إلى زمان فترة غيبة الإمام المهدي من بعد ذلك الشورى حسن تصور خاطئ في فهم الإمام عند الطائف الإمام إذا فرضنا أبل القرآن ليس في زمان دون زمان أمرهم شورى بينهم إطلاقا في كل زمان من زمان الرسول إلى غيره فإذا كان المفهوم القرآني أن الخلاف لا بد أن تكون بشورى خب الإمام هو أول من يطبق المفهوم القرآني أمير المؤمنين الإمام الحسين الإمام الصادق أول من يطبق هذا الشيء لا يعقل أن نقول ما دام الإمام مبسوط اليد بالناس وفي صورة فقد بسط اليد يعني في صورة غيبته يرجع الأمر إلى الشورى اصولا غیبت الامام صلوات الله و سلام علیه لا تغییر شیئا من احکام الله اذا کانت الامامت بالناس سوا اون کان الامام مبسوط الید ام لم یکن مبسوط هو الامام و هو المنصوص علیه و هو المنصوب من قبل الله نه اذا قابل امام لابد ان یجعل طریقا لشیعه فی زمان غیبته و به عبارت اخرى الغیبه لا تغییر الحکم اذا کانت الخلافه تو به شورا فل امام مبسوط الید ایضا یرجع شورا اذا کانت الامامه تو به نفس حتی ولو کان غائبا هو الامام المنصوص غایت ما هناك الامام الذي مبسوط الید يستطيع ان يبين الوظائف بصوره اوضح من الامام الغائب الفرق في هذه النقطه يعني في مصداقيه الولايه فرق بينهما لا في اصل الولايه لا في اصل الاستحقاق في كيفيه تنفيذ الولايه بينهما فرق خب بلا اشكال امير المؤمنين في زمن هؤلاء الثلاثه له كيفيه في تنفيذ الولايه في زمان نفسه له كيفيه اخرى الامام الصادق له كيفيه ثالثه حتى بالنسبه الى الامام المبسوط اليد كيفيه التنفيذ تختلف من امام الى امام لكن هذا لا يؤثر في اصل الفكره اصل الفكره واصل المبدا ان الولايه عند الشيعه بالنص من الله سبحانه وتعالى وبنص الامام الصادق هذا هو اصل الفكره و اما الالتزام و ان اصل الفکر هو النص مادام الامام مبسوط الید فاذا غاب الامام الفکره تتغیر الشورا اصلا المبنو يتغیر يرجع الامر الى الشورا هذا بدلیل واحد مثل الآیت المبارکه لا يمكن استفاده نعم يمكن للامام الغائب ان يبين ذلك هو الامام المهدي بنفسه يقول ايها المؤمنون ايها الشيعه بعد غيبتي اجعلوا الان بينكم شورى اي واحد يختاره الاكثريه هو الحاكم عليه و اما ما دام الدليل من الكتاب امره شورى بينهم هذا الدليل له اطلاق زماني وله اطلاق افرادي لا فرق في ذلك ففي كل زمان امرهم شورى بينهم لا في زمان دون زمان فلذا التعرض لهذه الايه المباركه و الجمع بین هذه الآیات المبارکه و مبنى الشیعه القائلین بالنص انصافا صدر من بعض المتأخرین و من بعض المعاصرین لكن في غاية التعجب و في غاية العجب يعني انصافا عجيب و دعوة عجيبة جدا لا يمكن الموافقة عليه بوجه اذن المهم في هذه الآیات المبارکه هل كلمة امرهم تشمل الولاية ام لا اصلا مسئله الولايه و اداره المجتمع تشملها هذه الكلمه اما على مبنى الاماميه واضح عدمش جدا واضح و مبنى الاماميه مستند الى القران قبل كل شيء لانه يقول لا ينال احد الظالم فالامامه احد قال جعلناك اماما للناس اماما قال من ذريتي قال لا ينال احد الظالم صحيح هو أراد أن يكون من ذريتي أئمة الله سبحانه وتعالى أجاب أن هناك نظام تكويني معين ما ممكن اختراق هذا النظام التكويني وهو أنه من كان ظالم ولو في جزء يسير من الزمان لا يصلح أن يكون إماما من قبل الله فبالنسبة إلى شواهد الكتاب لا تؤيد أن أمرهم شورى بينهم تشمل أصل الخلافة بالنسبة إلى الواقع الإسلامي كذلك يعني بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الرسول لم يثبت بأن ولايته مأخوذة من الشورى ظاهرا من أول من بايع رسول الله على أساس أن كل ما يقول الرسول كل ما يفعل الرسول حجته وكذلك لما جاء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وأسس الدولة لم يكن هناك بإساء شورى من الناس و فيما بعد اهم شورا خصوصا تمسك به العامه بالنسبه لقضيه الصغيره و بيعه الناس لعبه خب هذا كلام معروف اشكال معروف عليه جمله كثيرين من الصحابه من اجلاء الصحابه لم يبايعوا ابو بكر بلا اشكال على راس امير المؤمنين طلحه الزبير جماعه كثيره ابو سفيان قبل ان يكون من الصحابه كذا و جماعه كثيره الذي انضموا الى علي سلمان الفارسي ابو ذا و كذلك ممن لم يبايع حتى الزهراء سلام الله عليها لم تبايع وممن لم يبايع إلى آخر حياته سعد بن عبادة بقي على موقفه لأن مات أبو بكر فلم يبايع أبو بكر ثم لم يبايع عمر ايضا فيما بعد و في ايام عمر سافر الى الشام و اقتالوا الرجل و قالوا ان الجن قتلته و الشعر المعروف الاخري. فعلى اي حال يعني الرجل بقي مصرا على موقفه في عدم البيع عن قتل في هذا المسجد. ولذا ابن ابي الحديث في كتابه في شرحه لنهج البلاغه يستدل على خلافة الأول استحقاقه للخلافة بالشورى بأنه صحيح أن جملة من الصحابة لم يبايعوا وصحيح أن سعد بن عبادة إلى آخر حياته لم يبايع، لكن بعد مقتل سعد لم يبق مخالف لعمر بعد أن قتل سعد، فكل المسلمون بايعوا. فحينئذ بالنسبة إلى عمر تم الإجماع في تعبيره، كما أنه لم يفصل أحد من المسلمين بين أبي بكر وعمر، كل من آمن بإمامة عمر آمن بأبي بكر، كل من فحينئذ تم بالإجماع المركب بإصلاح صحة إمامة أبي بكر بإجماع المسلمين. هكذا أورد ابن أبي بكر. يضحك الثقل هذه الكلمة على أن كيف ما كان بأمر بعد مثلا أربع سنوات حتى بعد أربع سنوات بيعة الأول تمت، وأصولا هذا المفهوم لم يكن في ذهنية الصحابة. خب مما لا اشكال في عندهم ان ابا بكر قبيل وفاته كتب وصيه اوصى على ما يغار، و عثمان كان يكتب فكتب ان هذا ما اوصى به فلان كتبه و اوصى ان يكون عليكم فاغشي عليه، اغمي عليه يعني غشي عليه على ابي بكر. فعثمان من نفسه كتب جعل عليكم عمر متفق عليه عنده، فلما افاق سأل قال كتبت عمر. و مشى هذا الامر، لا شورى بين المسلمين، لا اهل حل عقده، لا يوجد أي شيء. كما أن عمر بالفعل بعد أن سمع بأن عمار بن ياسر كان يدعو إلى خلافة علي، هذه الكلمة التي قالها عمر صحنا سابقا قاله بعد كلمة عمار، كأنما عمار قال هذا الكلام مرتين، مرة أيام اللي عمر كان في الحج، مرة بعد رجوعه من حج بعد ما أصيب وبعد ما اغتيل. فعمار نشر بين الناس أنه إذا مات خليفة بصحاب الرجل نحن ننصب عليا كما هم نصبوا أبو بكر في السقيفة، نجتمع في السقيفة ننصب عليا. فقال عمر هذه الكلمة المعروفة إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله المسلمين شرها. طبعا هذه المقدمة إنما ذكرها للمؤخر المطلب الأساس، فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه فهو حي شعر بأن الموقف راح يكون لصالح أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فجعل القضية الشورى بين ستة. و ترکیب شورا و وجود حق الوتو به اصطلاح لعبدالرحمن ابن عوف واضح انه لصالح عثمان کان یتکلم الرجل مما لا اشکال فی کان، واضح قطعا به انه احد الامرین، اما ان یستقر الامر علی عثمان او یصیر فی خلاف. یعنی ترکیب شورا من سته ای انسان یطلع علیه واضح جدا لا احد الامرین ینتهی شورا، اما لصالح عثمان لاعتبار عبدالرحمن ابن عوف من عشيرته من أبناء عمه، وإما يصير خلافي، يعني واضح أنه لا تكون التركيب لصالح علي أبدا. أما إذا اختير عثمان خب هو المفهوم الذي أراده، وأما إذا صار خلاف فقال إذا صار بينهم خلاف فاقتل الستة كلهم. عيون الصحابة وهؤلاء ممن اختار يقول إيه مرشحين للخلافة تمد الأعناق إليه، خب إذا قتل هؤلاء الستة خب أي إلى من ينتهي الأمر يعني. فهل هذا من الشورى؟ هل هناك واضح؟ على این كيف ما كان، فالمشكلة الأساسية قرائن خارجية حتى من فعل من يسمى بالخلفاء على أنهم فهموا أن أمر الخلافة بالشورى بين المسلمين لا توجد، فضلا أن الآية المباركة في زمان رسول الله لم تطبق، يعني ولاية الرسول لم تكن بالشورى. ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أنفسهم من أمرهم. فالآية المباركة تنفي وجود اختيار لهم مع وجود الرسول، إذا قضى الله ورسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالآيات المباركة جعل الولاية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم، الآيات المباركة والشاهد التاريخي القطعي جعلت الولاية لرسول الله من دونه، هذا في زمان نزول الآية المباركة. بعد ذلك أيضا المسلمون لم يفهموا، وأما فيما بعد فانتهى الأمر إلى ولاية العهد وكل يعين ولی العهد من بعده حتی ان هارون الرشید عین ثلاث من اولیاء العهد من بعده انه اداماد ابنه الامین ثم ابنه المعمون ثم ابنه القاسم المؤتمر فجعل مو فقط من لما بعده بعده الى ثلاث مراحل لأولاد ثلاثه ولو عملا خماسا غرض انه الغریب في هذا المجال من دون ان يكون هناك شورا به اختیار نفس الولی و به اختیار نفس الخلیفه و ما يسمى عندهم به امیر المؤمنین يتم تعيين الخليفه القادم فاي شاهد يشير الى ان المسلمون مسلمين فهموا من هذه الآية المباركه ان امرهم يشمل الخلافه
يعني عدم الاسلام وعدم العمل ما يدل على
هذا لا يستفاد يعني هذا شيء فيما بعد حاولوا توجيهه لا أصلا لم يخطر ببال أحد من المسلمين أن المراد بأمرهم شورى بينهم الخلافة تكون من أحد الشورى
يعني هذا التي الآية مثلا من
الآية لا الكلام في إطلاق الأمر فحينئذ أصلا شواهد خارجية لا في زمان الرسول ولا في زمان الذين جاءوا من بعده الرجوع إلى شورى مثلا المسلمين نعم فيما بعد غالبا الخلفاء وما يسمى به مثلا امير المؤمنين كان عندهم لجنة معينة من رؤوس العشائر وما شابه ذلك يسمى بأهل الحل والعقد هم فيما بينهم مثلا الخليفة قال شيء مصالحهم تقتضي تعيينه ايضا تعيين ما قاله الخليفة لم يكن اكثر من هذا المقدار وهؤلاء اما كانوا يمثلون واقع الأمة على حاله هذا بلحاظ شمول الآية المباركة للخلافة انصافا بلحاظ الآيات المباركة بلحاظ الشواهد القطعية التاريخية فهم هذا المعنى من الآيات المباركة في غاية الصعوبة والإشكال هذا
آية الشورى يعني ما تكون نظرة إلى آية لا ينال
أهل عهد الظالمين آية لا ينال أهل إماما قال لا ينال أهل يعني الإمام ليس من أهله ومن أهل الله ليس من الشورى
بل هذه في الإمامة في النبوة في الوصايا
فالإمامة بعد كذلك الخلافة عندنا من شؤون الإمامة لا أنه الإمام فقط إمام في الفقه يعني يفتي
على كل حال أن الفقيه
طبعا
يكون مثلا
ضعيف نياسه
ولو لحظة واحدة
لا ذاك باعتبار أدلة الناس عندنا أدلة النيابة نحن شرحنا ما أدري كنتم حاضرين نحن لا نعتقد أن الآيات المباركة حتى بعد تمامية أدلة الناس تشمل الفقه حتى أطيع الله لأن الآيات هم معينة النبي والله هم معينة فقد الآية التي يحتمل شمولها للفقيه أطيع الله أطيع الرسول والأمر منكم حتى لو تمت أدلة الناس شمولها مشكل لوجود روايات كثيرة إيانا عنا خاصة فشمول الآية لكل ولي الأمر ولو جعلها الأئمة محل إشكال نعم بالنسبة إلى الفقيه يكون من جهة نيابة عن الإمام لا من جهة شمول الآية فلا ينال أحد الظالمين أصلا بعيد عن الفقيه
بل بعيد
أصلا ليس في شأن الفقيه
لا تكون مبزرة لآيات الشورى
لا خاصة بالإمامة الإمام هو الذي عيننا الوظيفة في زمن الغيبة في زمن الحضور حالا بعد اجازه بفهمم بیعت رو بعد از این مبنای انتخاب بگیم تا بعد بیعت هم بخواهم بعد از این مطرح
بشه بعد از تشکیل حکومت وزیفه
امام رو تعیین میشه اجازه بفهمم این بعد یا قبل هذا كله في المقام الثاني نحن قدمنا الجواب عن الامر الثاني و اما الامر الاول قلنا الاستدلال بالآية مبنی على امرين الامر الاول ان الآية تدل على به اصطلاح حسن الشورى بل طلب من المسلمين امر المسلمين بالشورى هذا الامر الاول الامر الثاني ان امرهم يشمل الخلافة ايضا استدلال مبنی على هذا اما الامر الاول لسان الآية المباركة قطعا ليس لسان الأمر ولا إشكال فيه هذه الآية المباركة في سورة الشورى أو حاء ميم عين سين قاف وبحسب الرقم 24 ظاهرا 27 الآية المباركة
سلام عليكم
في سياق آيات قال فما أوتيتم من شيء قبل الآية فمتاع الحياة الدنيا ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون خب ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم في بيان حالات جملة من المؤمنين وصفات المؤمنين أن ما كان عند المؤمنين الذين يتوكلون على ربهم ما عند الله أبقى. خب ثم يذكر صفات هذه المؤمنين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون صفات هؤلاء المؤمنین. و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون و الذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. فالآیه المبارکه فی بیان صفات للمؤمنین انهم استجابوا لربهم، انهم اقاموا الصلاة، انهم صبورون عند المشاكل، يتوكلون على الله، ليس في سياق الآيات ما يدل على انه في مقام الانشاء، خصوصا و ان هذه الآيات المباركه بحسب الظاهر مكيه، يقال سوره الشورى كلها مكيه، ما يقال بعض الآيات ليست مكيه. المعروف بينهم ان سوره الشورى باجماعها مكيه و بعض الآيات قالوا ليست مكيه، سياق الآيات هم تشهد بانها مكيه. و اصولا في مکه المکرمه لم يكن للمسلمين جولتون و دولتون، مسلمين في قله جدا، لم يكن لهم شورى بهذا المعنى، لم يكن لهم خلافتون ولايتون حتى تكون بنحو شورى و غير شورى. و جاء في ذيل الآيات المباركه في تفسير الآيات المباركه ان هذه الآيات المباركه نزلت في توصيف من آمن من اهل المدينه قبل هجره النبي، لأنكم تعلمون في العقبة الأولى وفي العقبة الثانية جملة من أهل المدينة من الأوس والخزرج جاء إلى وبعث فيهم رسول الله زرارة مصعب بن عمر وأسعد بن زرارة يعلمهم القرآن والصلاة وما شابه ذلك. يقال هؤلاء، يعني هؤلاء الذين كانوا في المدينة ومسلمون، الآيات المباركة نزلت في توصيفهم، يعني الآيات المباركة توصف هؤلاء الذين فيما بعد صاروا الأنصار، كانوا أطلق عليهم الأنصار، بأن هؤلاء قوم آمنوا لربهم، استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. ويقال أن أوس وخزرج، هذا الذي نزل فيه الآن ليس في بالي دقيقا، أحدهم أو كلاهما، كان لهم نادي يجتمع فيه كبارهم وأصحاب العقول منهم ويتشاورون فيما بينهم، أمور العشيرة أمور جاریه فی ما بینا. فالله سبحانه و تعالی مدحهم به هذه الصفه ان هؤلاء ناس آمنوا بالله، آمنوا برسول الله، استجابوا لربه، ناس صبورون، یصبرون و اذا اصابهم البغی ينتصرون، ينتقمون من اعدائهم، لهم الشجاعه، لهم الصبر، لهم الرحمه، لهم العقل، لهم الرجاحه في العقل، في امورهم يتشاورون فيما بينهم. هذا لا يستفاد من بأي وجه من الوجوه أن المراد بأمرهم يعني شمول الخلافة، أصلا سياق الآيات والشواهد التاريخية تؤيد أن الآية ناظرة إلى التشابه لا إلى النظام الاجتماعي. نحن قلنا هناك شيئان ينبغي أن يفرق بينهما، المسألة الأولى اسمه المشاورة والتشابه كما في الآية المباركة وشاورهم في الأمر، ويعبر عنه بالشور والمشاورة. وهناك روايات أن الإنسان الذي يستشير آخرين يضم عقل الآخرين لا عقله، روايات كثيرة في المشاورة. المشاورة أمر نفسي مرجعه أن الإنسان يحاول تقليل احتمال الخطأ في الأمور المهمة، لأن كل إنسان بعقله الفطري، بعقله الطبيعي، بعقله العملي، لما يقدم على شيء يريد أكبر مصلحة وأقل مضرة، هذا شيء طبيعي في حياة الإنسان، ولذا يحاول أن يدرس جوانب الموضوع، هل شراؤه لهذا البيت صالح أم لا. فتارة هو بنفسه يراجع أطراف البيت، ثمن البيت، قيمة البيت، الجيران ما شابه ذلك، وأخرى إضافة إلى ذلك يسأل أصدقائه ما هو نظرك في هذه المسألة. فالاستشارة أمر نفسي مرجعه إلى تقليل احتمال الخطأ، يعني هو بنفسه إذا تأمل في البيت احتمال الخطأ عنده 30، يقول أنا في نظري 70% أن البيت صالح، فيبقى 30. فإذا رجع إلى شخص آخر صديق له يقول ما نظرك فيه، إذا هو أيده ف10% تسقط من الاحتمال فيصير احتمال خطأ 20. إذا رجع إلى شخص ثالث يصير احتمال خطأ 10. فالمشاورة عبارة عن مسألة تقليل احتمال الخطا، هذا اصل المشاوره في نه المشاوره في الجهات السياسيه في الجهات الاجتماعيه مضافا الى تقليل احتمال الخطا يساعد في اعطاء الاهميه للامه ان هذا القرار اتخذ عن الامه. بالنسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا على مسلك الكثير من اصحابنا من ان علم الامام والائمه بالموضوعات الخارجيه علم فعلي لا علم تقديري، ذهب جمله من الاعلام منهم السيد الاستاذ قدس سره السيد الخوئي بعد علم الائمه بالموضوعات الخارجيه تقديري، يعني اذا ارادوا ان يعلموا يعلمون لا دائما عندهم انكشافهم. لكن المشهور بين الاصحاب كما في كتاب الحجه من الكافي وروايات كثيره في ذلك ان علمهم فعلي وليس تقديريا، بالفعل الحبائر مكشوفة لهم لا انهم اذا ارادوا ان يعلموا يعلمون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة الى الامور الاجتماعية علمه فعلي فلا يحتاج الى المشاورة بهذه القرينة نفهم وشاورهم في الامر وجاء في الروايات تطيبا لخاطر الامة. لا يتصور الامة ان مثلا رسول الله انسان مثلا طاغوت مثلا یعمر به ما شاد دیکتاتوریون به اصلاح حکم دیکتاتوری. ولذا الله سبحانه و تعالی قال فاذا عزمت فتوکل علی الله. الشور هنا مثل المشاوره، شاور هم این المشاوره و شاهد علی ذلك قال فاذا عزمت فتوکل. لو کان الشور به معنا امر حقوقی به معنا امر قانونی كان الله سبحانه وتعالى يقول فإذا اتفقوا على شيء فإذا قالوا شيئا فالمشاورة أمر نفسي في غير الرسول والإمام صلى الله عليه وسلم لتقليل احتمال الخطأ، في الأئمة عليهم السلام لتطيب خاطر قلوب الأمة. لا يتصوروا أن النبي ديكتاتور، هذا بالنسبة إلى شو. و اما الشورى نظام اجتماعی، فرق بینه ما امر قانونی و خلاصه هذا الامر القانونی من حيث المبدا اصاله و عدم ولایت شخص على شخص، هذا من حيث المبدا بخلاف الايمان به ولایت الرسول. ولذا مبدا الشورى في تناقض مع مبدا الولايه. مبدأ الولاية أساسا مبني على أن هناك خط معين أو شخص معين أو به اصطلاح أسرة معينة نفرض مثلا حتى طبقة معينة من المجتمع مثلا حزب معين عند الأحزاب الشيوعية، هذا الحزب هو الذي له الولاية والإشراف على المجتمع، هذا مبدأ الولاية. مبدأ الشورى عدم ولاية شخص على شخص، ولذا الناس يختارون، ولذا الناس قد يختارون صالحا قد يختارون طالحا، قد يختارون انسانا سليما قد يختارون انسانا مفسدا، يرجع الى اختيار الناس. ففرق بين الامرين، بين الشور و شورا، بين المشاورة و شورا. المشاورة امر نفسي لتبيين الواقع عند الانسان اكثر، و شورا نظام اجتماعي قوامه بهذا المعنى. هل الآية المباركة ناظرة إلى الأول أم ناظرة إلى الثاني؟ أمرهم شورى بينهم، يعني يستشيرون في أمورهم حتى يتبين لهم الصواب والصحيح، ثم الحاكم هو الذي يأخذ القرار، فالقرار يكون من الحاكم لكن يستشيرون بينهم. الآن حتى النظم التي موجود فيه واقعا سفاكون أو مثلا متجبرون عندهم شورى، مجلس استشاره معين، يستشيرون اشخاص. الاستشاره شيء والنظام الشورائي شيء اخر. فنحن كلامنا الان بالنسبه الى الشورى كنظام اجتماعي، هل يستفاد من الايه المباركه ان النظام الاجتماعي قائم على اساس الشورى وان ما قاله الامه وما اختاره الامه هو الصحيح، وان حتى اذا فرضنا ان الامه اختاروا يزيد مثلا لإمارة المؤمنين، هل حينئذ يمضي أمر الأمة في اختيار الخليفة والقائد أم لا أن المراد بأمرهم شورى بينهم كما جاء في تفسير عدة تفاسير لا حاجة لعدم بعض التفاسير أخي راجعون أن الآية المباركة في مقام مدح أوس أبو الخزرج المؤمنين الذين كانوا في المدينة و استجابوا لله آمنوا بالله طبعا بعد الرسول في مکه و لم يشهد ای شاهد تاریخی انهم قاموا بحكومة اسلامی هذا لم يشهد و كانوا ناس عقلاء ناس اصحاب متانت رعن في امور في حالات الانتقام ينتقمون في حالات الرحم يرحمون الناس و فيما بعد آمنوا بالله و رسوله و اقاموا الصلاة و من جمله امورهم انهم يستشيرون في امورهم يحاربون ام لا يحاربون يذكرون شواهد و هذا المعنى لا يستفاد من حجیت شورا کنظام اجتماعی حقوقی فی الاسلام فالاستدلال بالآیت المبارکه به لحاظ کل الوجهین محل و اشکاله اولا دلالت الآیه علی الامر و الانشاء محل و اشکاله ثانیا شمول امرهم للخلافت و الحکومه محل و اشکاله و کذلک للامام التي عند الاصحاب اعظم من الخلافه کل ذلك محل و اشکاله و محل و شبهته و الانصاف اصولا نحن ذكرنا شيئا مهما ان الايات المكيه غالبا ليست في مقام التشريع غالبا وخصوصا مثل القضايا الاجتماعيه هذه باعتبار عدم وجود دوله للمسلمين عدم وجود حتى رسول الله لم يكن له قدره اجتماعيه ولذا ورد في طائف من الروايات ما نزل يا ايها الذين امنوا الا في المدينه اصلا حتى في مكه ما كان الخطاب يا ايها الذين خطابهم لم يكن لعدم قوة المسلمين وشوكتهم بدرجة يكون لهم كيان مستمر ونحن ذكرنا بمناسبة أن الآية المباركة أقم الصلاة ودلوك الشمس إلى غسق الليل خطاب لرسول الله المراد به الأمة لأن دلوك الشمس إلى غسق الليل خطاب لكل الأمة لأن هذه الآية مكية وفي مكة ما كان الخطاب بعنوان يا أيها الذين آمنوا فخوطب النبي أن يصلي من زوال الشمس إلى نصف الليل لكن المراد به جمع الامه هكذا كان شأن التشريع في مكه المكرمه فحينئذ يستفاد من هذه الايه المباركه ان الرسول اسس قاعده وهي ان المسلمين حكومتهم وخلافتهم وولايتهم تكون بنحو الشورى من دون نسب انصافا هذا خلاف الظاهر جدا جدا خلاف الظاهر على مسلك الاصحاب واضح جدا وعلى مسلك غيرهم ايضا على اشكال فيه واضح صلى الله على محمد